إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الخطبة نذكر شيئا من التنبيهات المتعلقة بهذا الشهر. التنبيه الأول أن البعض ينام في نهار رمضان، وخاصة هذا بالنسبة لكثير من الشباب، ينام من بعد صلاة الفجر إلى قبيل غروب الشمس، أو بعضهم ينام قبل الفجر ولا يستيقظ إلا قبيل المغرب، يفوت هذه الصلوات، لا يصلي الصلاة في وقتها، وهذا أمر خطير جدا. الصلاة أيها الإخوة أعظم من الصوم، ترك الصلاة كفر، وترك الصيام إثم ومعصية. الصلاة أمرها عظيم، أن يأتي الإنسان وينام ولا يتخذ الأسباب، ويكون هذا ديدا، يعني يوميا هكذا ينام قبل الفجر أو بعد الفجر ولا يستيقظ إلا قبيل المغرب. الصلاة إذن لا يصليها في وقتها. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في وقت محدد. لا يجوز لأحد الآن أن يصلي صلاة الظهر في وقت العصر، لا تقبل، ولا يجوز له أن يصلي العصر في وقت المغرب. إذن هذا وضع للصلاة في غير موضعها. ثم إن ترك الصلاة أيها الإخوة كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تركها فقد كفر، خاصة إذا كان هذا الإنسان لا يتخذ الأسباب. لو حصل منه تفويت في يوم أو في فرض، ممكن أن يقال إن هذا الإنسان حصل له تعب، لكن يوميا لو حصل وفعل هذا مع العمل وخصموا عليه، لا يستطيع أن يتكلم معهم لعلمه أنه لم يحقق الأسباب، لم يتخذ الأسباب، ولم يكن معذورا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة واحدة عمدا فقد بريت منه الذمة. فالأمر خطير أن يحرص الإنسان على الصوم، وهذا أمر طيب وأمر جيد، لكن عليه أن يحرص على الصلاة. الصلاة عمود هذا الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأن يأتي الإنسان ويترك الصلاة ويستيقظ قبيل المغرب ويصلي الصلوات كلها، هذا أمر أقول ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وما أمرنا بالصيام لأجل هذا الأمر. يعني أمرنا الله بالصيام حتى ننام من النهار ثم نستيقظ نصلي الصلوات كلها. فالصلاة لا بد أن تكون في وقتها، ومن تركها عن وقتها متعمدا لم يتخذ الأسباب فهو على خطر عظيم. وقلت لكم إن من ترك الصلاة أو صلاة واحدة عمدا كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك صلاة واحدة عمدا فقد بريت منه الذمة. إذن لا بد لنا أن نحرص على الصلاة في وقتها. ممكن الإنسان إذا كان يشعر بتعب يصلي، على الأقل أن يصليها في البيت، ثم إذا أراد أن ينام فيبقى الإثم أقل من هذا الإثم أن يترك الصلاة. نعم صلاة الجماعة واجبة، يأثم بذلك، لكن هذا أمر يعني أهون من أن يترك الإنسان الصلاة ويخرجها عن وقتها. إذن العبادة لابد أن تؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لأحد أن يتلاعب بها. خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أداهن كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن، يعني لم يحافظ على أوقاتهن، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إذن لابد يا أخوان أن نهتم في أمر الصلاة، وأن أكد على هذه القضية عند من يلينا من الأولاد وغيرهم كذلك من الأهل. فلا بد أن نحرص يا أخوان وأن نذكر غيرنا بهذا الأمر الخطير. ممكن يخطئ الإنسان حتى في أثناء الصوم في غيبة ونميمة، ولكن يا أخوان أن يترك الصلاة بسبب النوم هذا أخطر. يقع الإنسان في خطأ، ونحن ممكن أن نقع أثناء الصوم، لكن يقع في خطأ كهذا الخطأ الذي يترك من خلاله الصلاة ويتكرر معه، يعني في كل يوم يوميا يترك صلاة الظهر، يعني لا يعرف صلاة الظهر إلا بعد العصر، ولا يعرف صلاة العصر وصلاة الظهر إلا قبيل المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل الذي يصلي إذا اصفرت الشمس قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ينتظر يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها لا يذكر الله إلا قليلا. الأمر الثاني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء الصائم مقبول لا يرد، ونحن لا بد أن نحرص ونعرف الوقت الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وفي رواية الصائم حين يفطر. إذن حتى يفطر لها معنى، وحين يفطر لها معنى. قوله صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر، يعني في أثناء الصوم إذا دعا الله سبحانه وتعالى أجابه. لا يرد الدعاء بالنسبة للصائم في أثناء الصوم، الصائم حتى يفطر. فإذا كان الإنسان في صومه وفي أثناء الصوم يكثر من الدعاء، إذن هذا الحديث يدل على أن الدعاء في أثناء الصوم مقبول لا يرد. الأمر الثاني، الصائم حين يفطر، أي إذا بدأ في الإفطار وأفطر يدعو الله سبحانه وتعالى. والأمر أقول يشمل هذا وذاك، فلك أن تدعو قبيل الإفطار ولك أن تدعو بعد الإفطار. هل ندعو ونرفع اليدين؟ إذا كان الإنسان مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى قبيل الإفطار أو بعد الإفطار ورفع يديه فلا مانع. نعم لا نقول على وجه الإطلاق في كل دعاء ترفع الأيدي، لا، ممكن يدعو الخطيب الآن، إذا دعا الخطيب في يوم الجمعة لا يجوز له أن يرفع يديه، ليس في كل دعاء لابد أن ترفع الأيدي، لا، لكن الأصل في الدعاء أن الأيدي ترفع، هذا الأصل فيه. لكن ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء دعا ولم يرفع يديه نحن لا نرفع، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن في الصلاة بين السجدتين نقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لا نرفع الأيدي، هذا دعاء. إذا خرج الإنسان من الخلاء يقول غفرانك، لا نرفع الأيدي. لما لا نرفع الأيدي؟ هذا دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه، فنحن لا نرفع الأيدي. لكن الأصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على وجه العموم يرفع الإنسان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 موضع أراد أن يدعو رفع يديه. فإذن ممكن أن يرفع الإنسان يديه إذا أراد أن يدعو أثناء الصوم، قبيل الإفطار، بعد الإفطار، ويدعو بما شاء، فإن الدعاء لا يرد. تنبيه آخر، طبعا هل هناك دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت، إنما الذي ثبت بعد الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لك أن تدعو بما شئت، لا نحدد لك دعاء معينا، إنما نقول ادعو بما شئت. كذلك فيه نقطة وتنبيه ثالث، البعض يتساهل في قضية الإمساك بين إفراط وتفريط. من الناس من يمسك قبل الأذان بعشر دقائق مع الإمساكية، وهذا أقول لم يثبت، وهذه من البدع. نحن لنا أن نأكل إلى أن نسمع الأذان، إذا سمعنا الأذان، ونعني بالأذان الثاني، إذا سمعنا الأذان نمسك. إذا كان الإناء في يدك تأخذ حاجتك، وأما أن تستمر وتأكل هذا لا يجوز. إذا كان الإناء في يدك لك أن تأخذ حاجتك، الطعام في فمك تكمل. البعض يتساهل، إذا سمع الأذان ذهب ليشرب أو أكمل الطعام كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل، كان بلال يأتي يؤذن، ينتهي بلال يقوم بن أم مكتوم، رجل أعمى، ابن أم مكتوم رجل أعمى، كان يقولون له أصبحت أصبحت، فيقوم ويؤذن. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل الوقت. إذا علمنا أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بدقائق نأكل، لكن علمنا وهذا هو العام أن المؤذن يؤذن إذا دخل الوقت فنحن نتوقف. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن حدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ثبت عن بعض الصحابة أنهم أكلوا بعد الأذان، نقول وثبت عن بعضهم قال كل ما لم يعني يدخلك شك، بل بعض الأقوال من أهل العلم قال تأكل إلى قبيل طلوع الشمس، لا يؤخذ هذا القول. الفصل في هذه المسألة نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، فنأكل إذا سمعنا الأذان توقفنا، ومن أكل مع الأذان أو بعد الأذان أو قام بعد سماع الأذان فعليه القضاء. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كذلك مما ننبه عليه في هذا الشهر، الصلاة بالنسبة للتراويح، الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي نشاطك، قد تصلي مع إمام يطيل، وقد تصلي مع إمام يعني يصلي صلاة بالنسبة لذاك أقل، أنت مخير، صلي نشاطك. لا يشدد على الإمام، إذا وجدنا الإمام يطيل فنبحث عن مسجد آخر ولا نتكلم فيه ولا نطعن فيه. إذن هذه من الغيبة. إذا أراد الإنسان أن يصلي معه وإلا يذهب إلى مسجد آخر. وعلى الإمام أن يراعي المأمومين لا شك، الإمام يراعي المأمومين ويحاول أن يصلي الصلاة التي تتوافق مع أحوال الناس، لكن إن أطال وأراد واختار أن يطيل في الصلاة خاصة، لا أقول بالنسبة للفروض، لا، الفرض قال صلى الله عليه وسلم واقتدي بأضعفهم، يعني لابد أن يراعي الإمام فيما يتعلق بهذا الأمر في الفريضة. وأما في النافلة كالتراويح وغيرها له أن يطيل، وإذا اختار ذلك لا نتكلم عليه ولا يشدد عليه، ولنا نبحث عن مسجد آخر. فيما يتعلق بالصلاة، بصلاة التراويح، بعض الناس يصلي فإذا وصل إلى الوتر ترك وذهب إلى بيته، وهذا أقول قد ضيع على نفسه أجرا عظيما. قد تصلي مع إمام صلاته يعني لا يطيل فيها وينتهي مثلا بعد نصف ساعة، إذا أوترت معه كتب الله لك قيام الليلة كلها، مع العلم أنك لم تصلي إلا نصف ساعة، ومع هذا لأنك أوترت مع إمامك كتب الله لك قيام ليلة كاملة، وهذا فضل من الله. ولذلك أقول بعض الناس يضيع على نفسه هذا الفضل ويقول سأذهب وأترك الوتر إلى البيت، نقول لا، توتر مع الإمام ثم إذا أردت أن تصلي صل ما شئت في بيتك ولكن من غير وتر. كذلك نحن نؤمن على دعاء الإمام، نقول أمين في حال وجود الدعاء، لكن هناك أقوال نسمعها منهم من يقول نشهد أو يا الله أو صدقت أو من هذا الكلام، هذا لم يثبت أن يقول الإنسان هذا الشيء إذا سمع لفظ الجلالة أو سمع كلاما في أثناء الدعاء يقول نشهد أو صدق أو يا الله، هذا لم يثبت. نعم ثبت أننا نقول سبحانك، إذا قال الإنسان إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ممكن أن نقول سبحانك لا مانع، لأن التسبيح يحمل مع عدة معاني، منها التعظيم ومنها التنزيه، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله من الذكر، والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده سبحانه وبدأ بالتسبيح، ومن أعظم الكلام أن نقول سبحان الله، فإذا لا مانع أن نقول سبحان الله، لكن بقية الكلام وبقية ما يقال لا. كذلك فيما يتعلق بالدعاء، ممكن أن يأتي الإمام في يوم من الأيام ولا يدعو ولا يقنط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا يدعو، يترك الدعاء في الوتر، فلا نستغرب هذه السنن، هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنها للناس وما على الناس إلا الاتباع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام والعراق، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم عجل لهم النصر.